إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فالأيام تتجارى أيها الإخوة وتسرع ويركب بعضها بعضا، وفي خضم هذه المشاغل العامة بالأحداث الراهنة في الأيام الحالية، يشغلك عما تستقبله من أيام فاضلة، فربما شغل حاضر الأيام عما يستقبله المرء من أيام. نسأل الله عز وجل أن يكفينا مؤنة الأيام، إنما هي إلى الله عز وجل مصائر، يصير المرء إلى الله عز وجل هو مصيره وهو مسيره، فإن أحسن تحسن هذا بهذا، وإلا عطب هذا بأخيه أيضا. نسأل الله عز وجل أن يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. وفي خضم ما نستقبله من أيام فاضلات أيها الإخوة، يحار المرء ما يقول ويوصي، فكأن الكلام ذاب على الشفا وذهبت الرصانة من الحجى، فيحجم المرء تارة ويهجم تارة واحدة، يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ويستهون الخطب تارة ويراه أخرى شيئا إمرا. حينما يريد أن يتحدث عن أيام كبار جدا ويلزم نفسه وإخوانه بالتعبد فيها رغم المشاغل والهموم والغموم، إلا أن عباد الله عز وجل يسيرون إلى الله بكل حالة عرجا ومكاسير، حتى لو زحفوا إلى الله عز وجل زحفا، كما قال بعضهم لنفسه يوما وقد كلت عن القيام، والله لأزحفن بك إلى الله زحفا. فلو لم يكن إلا الزحف إلى الله عز وجل على أربع كهيئة المواليد الشداء، لكان هذا أيها الإخوة يسير إلى الله عز وجل صاحب الهمة بكل حالة وبكل هيئة وبكل ما نابه من أمر. إنها الأيام الكبار، أيام الخير والفضل، أيام يسدي الله عز وجل فيها معروفا إلى معروفه، ويضاعف فيها الأجر إلى ما ضاعفه من أجر، ويسدي إلى عباده مغفرة يضاعف فيها ما كان يسديه من مغفرة من قبل، سبحانه وبحمده وتقدس، فنعم الرب سبحانه. أيام يهتبلها أرباب الطريقة وأصحاب الحقيقة الذين يريدون الوصول إلى الله عز وجل، يعدون لتلك الأيام عدتها، لا سيما والله أخبر أن الأيام دول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، هي دواليك، يوم فيه فرصتك فلك، ويوم عطبت فيه وخسرت فعليك. نسأل الله عز وجل أن يحمل عنا مؤونة الأيام، وأن يسددنا فيما نستقبله من الأيام والأزمان. أيام الفضل أيها الإخوة، ما الوسط فيها؟ حين نظرت وأبحث عما يرزق الله عز وجل به وجدت حديثا خف مبناه جدا على ما كان في كظيظ معناه وكثيره، وهو كما عودنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيضا الذين يروون هذه الأحاديث، حينما تنظر إلى من يرويها وإلى هيئة من رواها وكيف رواها وسبب روايتها، ثم تنظر إلى جسم هذا الحديث فتتعجب مما يوافق الشن فيه طبقا. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، ورضي الله عن الصحابة الأبرار أجمعين. هو حديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده بسند حسن من حديث رفاعة ابن رافع الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت أبا بكر رضي الله عنه على المنبر وهو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أول يقول، ثم انقطع أبو بكر رضي الله عنه باكيا حتى سكت، فلما سري عنه قال ثم سري عنه فلما سري عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سلوا الله العافية واليقين في الدنيا والآخرة، سلوا الله العافية واليقين في الدنيا والآخرة. زاد عظيم جدا على قلة مبنى الحديث أيها الإخوة، زاد هو في عين الزاد الذي يتزود به المرء لهذه الأيام، فإنك ما ترى زوادة قط في هذه الأيام تنفع كزيادة ينظر العبد فيها في مضمار الافتقار إلى الله والعبودية، لا تجد شيئا تهجم به على هذه الأيام. أقول تهجم به، أقول أقتحم به هذه الأيام فتفوز فيها إن شاء الله عز وجل بمثل معرفتك أنك عبد. وحينما يتقعر المرء في هذه المعرفة التي بضدها تتميز الربوبية والألوهية أيضا، فحينما يشهد لنفسه بالعبودية في مجال فهو يقر لله عز وجل بربوبيته وبألوهيته وبقهره سبحانه وبحمده. وإذا عرف العبد نفسه وعرف ربه فقد تم أمره ولان طريقه وسلك إلى الله عز وجل سلوكا يبهر السالكين، فكف صدقة أو بعض خطوة منه تصله عند الله عز وجل صلة عظيمة. ولعلني قد ذكرت على هذه الأعواد أيها الإخوة حديث البطاقة، حينما قام عبد بين يدي الله عز وجل فقال الله عز فرجحت سيئاته بحسناته، وعلم العبد وأيقن أنه إلى النار مجرور الآن، نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأن يدخل هذا المجلس في كنفه ورحمته سبحانه وبحمده. فقام العبد حائرا وليت شعري وإيه لعمري، حينما يقوم المرء هذا المقام الذي شهد رسول الله فيه أنه لا يلتفت إلى أحد من أمته قط وإن كانت خديجة أو عائشة أقرب الناس إليه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يلتفت ولا يلتفت الأنبياء ولا الملائكة مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، لا يستطيعون في هذا الموضع، لكأني بهذا العبد طاش فؤاده وبلغ إلى حلقومه حتى اختنق به وشرقت به نفسه. ثم قال الله عز وجل: لك عندي بطاقة، لك عندي شيء. فأتى الله عز وجل ببطاقة يسيرة جدا على تلك السجلات التي ملأت مد بصره، فلما نظر العبد إليها استيأس أكثر وقال: وما تغني هذه أي ربي؟ قال: إني قد كتبت اليوم ألا يظلم عندي أحد، اليوم لك حق ينبغي أن تأخذه ولم يدر الرجل. فلما وضع الله عز وجل هذه في ميزان حسناته، تلك التي لم يدري بها حتى الملائكة الكاتبون، لم يعلموها أيها الإخوة، عبودية في افتقار، رجحت كفة حسناته وطاشت كفة سيئاته أدراج الرياح كأنها لا عين في كفة الميزان ولا أثر لها. فتعجب العبد فلما فض خاتمها وجد فيها لا إله إلا الله. وقد قلت أيها الإخوة إننا جميعا كمسلمين نقول لا إله إلا الله، فمنا من يغمزها ومنا من يغرزها ومنا مع ذلك من يغتها ويخنقها ومنا من ينقضها، نسأل الله عز وجل العافية. اللهم وأنت ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. فهي خرجت من عبد كان في عبوديته، كان في هيئة العبد، فلما قال لا إله إلا الله حفظت، حفظت له كحفظ خاص. لا تجد بابا تدخل منه على الله عز وجل مثل باب العبودية أيها الإخوة. فاسمع لهذا الحديث ودقق في بعض فوائده التي كما تعودتم أنني لا أعد أن أستوفي فوائد هذا الحديث جملة أو تفصيلا، بل يحكي المرء خطوطا عراضا إذ الكلام عن رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي مجامع البلاغة حتى وضعت على طرف لسانه فيحل الإشكالة الكبيرة بجملة أو شطر جملة صلى الله عليه وآله وسلم. لكنها إشارة فقط أيها الإخوة، وعلى السائر إلى الله أن يبحث ويجد وينفق وقته في مثل هذا ليدري كيف يصل إلى الله عز وجل. يمشي يمنة ويسرى ويستقبل الطريق إلى الله بكل جد كما قلت أعرجا مكسورا حتى يبلغ إلى الله عز وجل، فإن الأعمار تتفلت وكل يوم يمر من أيامك إنما يقربك إلى القبر خطوة ويأكل من جسدك بضعة. فتأمل جيدا. قال رفاعة بن رافع رضي الله عنه سمعت أبا بكر رضي الله عنه على المنبر يقول، وهي فائدة أولى نستقبل بها هذا الحديث أيها الإخوة، يقول رفاعة سمعت أبا بكر يقول إنه التنبيه على خطبة الجمعة، إنه التنبيه على قدر الجمعة، إنه التنبيه على هيئة الجمعة تلك التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي يوم الجمعة يوم القيامة كأزهر أنور حوله أهله. فللجمعة أهلها، للجمعة أهلها كما أن لكل طاعة أهلها، للجمعة أهلها. يعبر عن ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيقول لك عن همته في الجمعة أنه دخل المسجد وكان فنظر فوجد ثلاثة قد سبقوه فبكى، وقال رابع أربعة، يعني دخلت المسجد وأنا رقم أربعة، رابع أربعة وما على رابع أربعة من ضرورة، يعني وما أفوز إن شاء الله بشيء لكن رابع أربعة لم تكن همتي كذلك. لذا تقرأ على الشافعي رحمه الله في مذهبه يقول إن إنجاز يوم الجمعة في ساعته هو الحضور بعد الفجر، يعني إن هناك أناس يصلون الفجر وما يزيدون عن أن ينظروا لبيوتهم ثم يعودون إلى المسجد تارة أخرى ليستقبل الجمعة، ليتهيأ للجمعة، ليحتفي بالجمعة، فيحتفي الله عز وجل به يوم القيامة أن جعله خاصة من خاصة رجل من أهل الجمعة يضيء بضوئها ويسير في ركبها حتى تدفع في ظهره إلى الجنة. أيام الله أيها الإخوة الجمعة. يقول سمعت أبا بكر رضي الله عنه، وقوله سمعت أبا بكر رضي الله عنه يدلك على القرب والإنصات وأدب الجمعة. يقول أبو بكر سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه فائدة أخرى، إذ قال عام أول، يعني سمعت رسول الله يقول العام الماضي. ولا زال أبو بكر يحفظها، ولا زال أبو بكر يراجعها، ولا زال أبو بكر يبحث فيها. سمعت رسول الله. خطبة الجمعة أيها الإخوة ليست هي بالأمر الشاذ المبتدئ الذي ينبغي أن يسد وبأي هيئة يسد، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نابه أمر صعد المنبر، فهذا المنبر منصة ولا تجد كمثلها منصة، منصة ينبغي للمرء أن يقوم فيها فينطق حقا يوائم أهله الذين قد تركوه أو لم يفهموه أو عرفوه ومع ذلك لم يمضوا فيه. خطبة الجمعة، سمعت رسول الله عام أول فحفظت عنه. حين يقول عامر الشعبي رحمه الله قال لي أبي انظر إلى علي وهو قائم على المنبر، تعلم منه يا بني كيف يصعد درجة وكيف يعتلي عليه وكيف يتصرف من فوقه وكيف يزعر فيه، حتى قال ابن عمر رضي الله عنهما وهو يصف لك وصفا دقيقا يقول كان رسول الله على المنبر فعلى صوته فماذا المنبر به، حتى قلت أيسقط رسول الله؟ المنبر يهتز به من علو صوته وتفاعله صلى الله عليه وآله وسلم. قلت أيسقط المنبر برسول الله صلى الله عليه وسلم مما يهتز المنبر من يمشي رسول الله عليه يمنة ويسرى فيتحرك المنبر يمنة مع رسول الله ويسرى. الجمعة ليست بالشيء الهين، ليست بالشيء الهين الذي يجعلنا نتخير لها عنوانا عاما ليكون في كل الدنيا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم وأخطائهم وصوابهم الكلام واحدا، لا الجمعة أكبر من هذا. ثم تجد بعض البرود حينما تئن الدنيا وكأني ببكاء السماوات والأرض في الأسبوع الفائت على مجزرة هذا المشرك في خان شيخون وضرب الأطفال والعزل، ومع ذلك تجد عنوان الخطبة الملح التاجر الصدوق، فأف وتف وجورب وخف ومن البلية عاهر متوهم في الناسكين وناسك في العهر. حين يقف المرء فيتحدث من برج عاجي أو من موضع هلامي لا تجد له جرما بل جرما، وهو ينأى عن المسلمين بآلامهم، إنه لموضع خسيس سافل أيها الإخوة. تأملوا جيدا، الجمعة وتلك الأعواد كان رسول الله يقوم على جزع، فكان الجزع به متشرفا، فقالت امرأة من الأنصار يا رسول الله إن لي غلاما نجارا أيصنع لك يا رسول الله منبرا؟ والمنبر هو ما علا وارتفع، لذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث الفتنة فنفط فتراه منتبرا أي مرتفعا عاليا، أنصنع لك منبرا؟ فقال إن شئت، فصنعت له هذا المنبر التالد الخالد إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. خطبة الجمعة، قال أبو بكر سمعت رسول الله، ثم يقول عام أول فبكى. وهذه أيها الإخوة بها لفتة مشرقة أخرى تنبئك عن راوي الحديث، تنبئك عن الضخم الكبير، تنبئك عن الصديق الأكبر المطلق، تنبئك عن أفضل من مشى على الثرى بعد الأنبياء مطلقا. أبو بكر الصديق، أبو بكر الصديق الذي تعجم المعاجم حين تريد وصفه. أبو بكر رضي الله عنه، أبو بكر الذي جمع جموعا تضيق مقامات بذكرها، لكنه الرجل المبهر. أبو بكر الصديق الذي كان في إلفه ومحبته لينا كما ترى، كما ترى في شخصية أبي بكر، تيم بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث إنك تراه يصلي بالناس وأبو بكر قد كسي المهابة، المهابة، ولأجل أن الناس يلوكون كثيرا في سيرة عمر رضي الله عن الجميع، فأنت لا تدري تلك الصفات فأصولها عند أبي بكر وراثة من الأنبياء سيما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو بكر الصديق الأكبر يصلي بالناس، ثم ترى تلك العاطفة حينما يلتفت فينظر إلى جانب من المسجد ويقوم مسرعا يحث الخطى، حتى رأوه ينطلق خلف صبي صغير، فنظر الناس فإذا الصبي الحسن ابن علي رضي الله عنه. والحسن كان يشبه نصفه الأعلى نصف رسول الله الأعلى تماما تماما. فانطلق أبو بكر لما رآه، ولك أن تتصور هيبة الخليفة، وأبو بكر عربي من أرباب المروءة، يعلمون أن الماء البارد لو خدش في مروءتهم لشربوه ساخنا، لكن يجري وهو في هذا المقام، وهو أبو بكر، وهو أبو بكر، أبو بكر الذي كان يعتقد الناس أن الله يغضب لغضبه، حتى قال ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه وقد اختلف معه أبو بكر في مسألة، فقال له أبو بكر كلمة مباشرة شديدة، فانطلق أبو بكر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفه ربيعة ابن كعب رضي الله عنه، فجاء بنو سلمة واجتمعوا حول ربيعة وقالوا لقد قال لك كلمة شديدة، ثم تذهب مع ذلك أنت خلفه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذهب فاشكوه يا ربيعة. فنظر ربيعة إليهم وقال ارجعوا عني، ارجعوا عني، لا ينظر أبو لا ينظر الشيخ خلفه فيراكم حولي فيظن أني أستكثر بكم عليه فيغضب أبو بكر فيغضب الله لغضب أبي بكر. أبو بكر الصديق هو يملأ الفم به، لذلك يربط اللسان، ما تستطيع أن تعبر عن قدره، فيجري أبو بكر وكأني بالناس قد ذهلوا ورعبوا ودهشوا. فانطلق أبو بكر والحسن يجري ويعدو، أبو بكر يعدو خلفه حتى أمسك به، فلما أمسك به نظر إليه ودقق وحقق نظرة المشتاق المتقطع شوقا، ثم قال وأنشأ بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، بيقول له أفديك بأبي وأمي لأنك تشبه حبيبي وخليلي لا تشبه أباك عليا رضي الله عنه وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. إنه أبو بكر في هذا الموضع أيها الإخوة، يقوم أبو بكر الذي جمع المتضادات في حياته غيرة على هذه الديانة، هو هذا الذي لما أرادوه على الخلافة وقف عند المنبر فلم يستطع أحد أن يميز كلامه من بكائه في يوم بيعته بعد يوم السقيفة. هو أبو بكر الذي قام يوم حروب الردة غيظا وغضبا لله عز وجل وولاء لله ورسوله والمؤمنين وبراءة من المشركين، فقام أبو بكر رضي الله عنه فأتاه عمر رضي الله عنه بهيئته ونظر إليه وقال: أتقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله؟ وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن شهدوا أن لا إله إلا الله فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فنظر إليه أبو بكر رضي الله عنه وقال: جئتني الآن بالخذلان وتأخرت عني؟ وكنت في الجاهلية جبارا، والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا حبل كانوا يودونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، والله لو خزلتني يميني لقطعتها بشمالي، أينقص الدين وأنا حي؟ وما يجمع المتضادات إلا كامل رضي الله عنه. أبو بكر الصديق المعافى يتحدث عن العافية، كما قلت لك تتبع الأحاديث تجد بين الراوي وما يرويه علاقة، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل من أبواب الجنة كل قوم من بابهم، ينادى على بابها: أي فلان، أي فل، يعني يا فلان. وكانت العرب تقتضب مثل هذه الكلمات: أي فل، ها هنا خير. فيدخل أصحاب الصيام من باب الريان، وأصحاب الصلاة من باب الصلاة، وأصحاب الجهاد من باب الجهاد. قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، ما على هؤلاء من ضرورة؟ يعني ما عليهم من ضرر، دخلوا الجنة يبقى فازوا، لكن هل ينادى أحد من الأبواب كلها يا رسول الله؟ يعني رجل بقى رقم واحد في باب التوبة والصدقة والإنابة والصلاة والجهاد والحج والصوم، رجل فاز برقم واحد في كلها جميعا، فقال رسول الله له سريعا: نعم، وهو أنت يا أبا بكر، هو أنت من تسابق أبواب الجنة إليه. أبو بكر الصديق، أبو بكر المعافى، فروى حديث المعافى، يقول: سمعت رسول الله عام أول العام الماضي، وهو وإن كان يرشدك إلى حفظه فيرشدك أيضا إلى مدى صبابته برسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إنه لما ذكر العام الذي توفي فيه، سمعته عام أول، يبقى العام الذي مات فيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان أبو بكر خليفة في العام الذي يليه. قال: سمعت رسول الله عام أول فبكى حتى انقطع. تدرون أيها الإخوة، يعني أخذ يبكي ويبكي ويزيد بكاؤه ويعمق حتى ما استطاع أن يتكلم، أن يكمل كلامه، وهؤلاء كانوا يدفعون ذلك عنهم بالراحتين والصدر. فإن رسول الله قد مر على أبي بكر رضي الله عنه يوم الليلة، فوجده يصلي بصوت خفيض، فقال له لما أصبح: يا أبا بكر، سمعتك مررت عليك وأنت تصلي وكنت تخفض من صوتك. فأجاب أبو بكر بالإجابة المبهرة فقال: قد أسمعت من ناجيت يا رسول الله، أنا ما قمت إلا لوجه الله، ولأجل ذلك الله يسمعني، ولولا أن الفقه يقول أن أحرك شفتي بالقراءة وأخرج بعض صوت لجعلت القرآن يتردد في صدري، فإن ربي يعلم السر وأخفى. كأنه يريد أن يقول ذلك، ما يريد إلا وجه الله عز وجل. فمثل هذا يدفع البكاء عن نفسه، إذ هو عبادة ممدوحة وظاهرة، وقل من الناس من يركبها، ولكنه مع ذلك بكى فغلب، ولا أقول غلب فقد، انقطع، سكت من كثرة بكائه. فأخذ يبكي حتى سري عنه. واسمع لقول العرب سري عنه، كأنه لما بكى بكى حزنا وكربا، وهو نوع من البكاء للخاصة. لذا ترى أن خدودهم ومسارح الدمع فيهم قد أحرقت. قالوا في وصف عمر رضي الله عنه: كان أبيضا محمرا شديد البياض، وكان تحت عينيه خطان أسودان جدا من كثرة بكائه. البكاء المكمود، بكاء المكمودين يخرج ساخنا، كما قال ابن القيم رحمه الله في الهدي، يخرج ساخنا فيحرق الجلد، يحرقه حرقا. بكى أبو بكر بكاء مكمود حتى سري عنه، كأنه كان ببكائه مخنوقا. وحق لأبي بكر أيها الإخوة، ومن يتصور أن يصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنة ويسرى، بكرة وعشية، يوما من بعد يوم، أسبوع من بعده شهر، ثم يصبح فيفتقد رسول الله تماما، من يطيق هذا؟ إننا إلى يوم الناس هذا لاح الإيمان أو لم يلح على المستقيمين. إذا ذكروا رسول الله طاروا إليه شوقا، فكيف بمن على إيمانه؟ إذا ذكر رسول الله ما يصنع، فحدثني إذن عمن عايش رسول الله وآكله وشاربه وحدثه وما شاه، كيف يصنع؟ إن الصحابة عمالقة أن يتحملوا فقد رسول الله ويقيموا بعده الدولة، وإلا لاعتكف المرء في موضع ومكمن ومات فيه كمدا. لكنه القلب الميزان. بكى أبو بكر حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي فائدة لائحة. ما هو قدر رسول الله عندك؟ ما هو قدر رسول الله الحق عندك؟ لا هو الذي إذا سمعت اسمه صليت وارتفع صوتك، أو هو الذي تريد أن تقبله في وقت ما تريد. قدر رسول الله في طاعته، قدر رسول الله في اتباعه، قدر رسول الله في محبته الصادقة، الصادقة التي تظهر عند صاحبها عند السلب واضطراب المواقف، يبين يومها من بكى ممن تباكى. غلب أبو بكر شوقا لما سمع، لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو نفس الذي غلب الصحابة حينما فتح بيت المقدس على يد عمر رضي الله عنه، فقال لبلال رضي الله عنه: قم فأذن. وكان بلال قد انقطع عن الأذان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قم فأذن. فامتنع بلال، وكان عمر يوقره يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. يعني أبو بكر سيدي وأعتق بلال، وهو سي وعمر أفضل من بلال، لكن مع ذلك يعرف له قدرا. فقال بلال: أقلني يا أمير المؤمنين، فإني ما أريد أن أؤذن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بلال، هذا يوم يفرح فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتح المسرى، فتح بيت المقدس، الإسراء والمعراج الذي يتكمكمون فيه في هذا الشهر غلطا وزورا، بل إن بعضهم يقول ليس أضعف ما قيل في هذا الشهر عن الإسراء، عن رحلة الإسراء والمعراج. ومع ذلك لا نلتفت إلى هيئتها. هذا المسجد الذي أبى الله على نبيه أن يعرج إليه إلا منه بعد أن أمى المرسلين فيه، هذا المسجد يا عباد الله سليب الآن. فأي فائدة يستفيدها المرء من الإسراء والمعراج، وأي فائدة يستفيدها المرء من السيرة؟ تأمل جيدا. إن أبا بكر رضي الله عنه لما ذكر رسول الله بانت عليه تلك الأمارة،
ولما ذكر رسول الله للصحابة بانت. فإن الوجه وسمة مخلص ومرائي. فقام بلال يؤذن، فلما قال أشهد أن محمدا رسول الله بكى وانقطع من البكاء، ووضع الصحابة لحاهم على صدورهم وبكوا حتى علت أصواتهم فصار لهم من بكائهم خنين، يعني صوت مرتفع متقطع. هذه أمارة محبته يا عباد الله، ليس هذه السماجة والبرودة التي يراها المرء في احتفال مضاد لمراده أو في موضع يذكر فيه فقط لأجل أنه ينبغي أن يذكر وتهدر بعد ذلك أحكامه، وإنما يظهر ذلك تظهر محبته في طاعته صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام مالك: كنت أمر على أيوب بن تميمة السختياني فلا أروي عنه في موسم الحج، ألقاه فلا أروي عنه. ومالك كان ينتقي الرجال جدا حفظا وتلقينا ويقينا وثباتا، حتى كان يحيى بن معين يقول إذا ذكر الحديث: فمالك النجم. قال: فمررت عليه مرة فرأيت منه ما جعلني أروي عنه. قيل: وما رأيت يا إمام؟ قال: رأيته إذا ذكر رسول الله بكى حتى يرحمه الحاضرون، يسكتوه. قال: فرويت عنه. مثل هذا يجبر حتى لو ساء حفظه، مثل هذا يجبر في مثل هذا يسدد في روايته، وإن لم يكن فقط لأتشرف بالرواية عنه فكفى. فسئل أيوب في هذا فقال: فكيف إذا رأيتم محمد بن المنكدر؟ أنا ورثت هذا، تعلمت من شيخ كان إذا ذكر رسول الله بكى أشد مني، حتى يظن الحاضرون أنه سيلفظ أنفاسه الأخيرة. أمارة محبته أيها الإخوة ظهرت لأبي بكر وورثها الصحابة من رسول الله، وورثها التابعون منهم، حتى قال محمد بن سيرين: لقيت عبيد السلماني يوما فقلت له: أتدري عندي شعرات من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت قد أصبتها من آل أنس بن مالك. قال عبيدة متوجعا: وددت لو أن عندي منها وأني أبذل الدنيا وما عليها بس يكون عندي من أثر رسول الله شيء فقط. محبة واضحة أيها الإخوة، حتى بدت في جماد أدب الحسن البصري به مستمعيه، فقال: كان رسول الله يقوم إلى جذع شجرة قبل أن يقوم على المنبر فيخطب، فلما صنع المنبر له قام على المنبر، فبينما رسول الله يخطب إذ سمع صوت بكاء طفل عال جدا، فالتفت الناس يمينا وشمالا: ما هذا الطفل الذي يبكي في المسجد وفي خطبة رسول الله وهو على المنبر قائم؟ فالتفتوا فلم يجدوا شيئا ولم يتوقعوا، حتى نزل رسول الله من على المنبر أمامهم ومشى، فإذا الذي يبكي الجذع، فاحتضنه رسول الله ومسحه مسحة فسكت. فقال له رسول الله: أتحب أن تكون من شجر الجنة؟ أنت من شجر الجنة. فسكن الجذع. فقال الحسن معلقا: يا عباد الله، جذع حن إلى رسول الله فكيف بكم؟ جذع جماد جلمود افتقد رسول الله فكيف بكم؟ إن عزة هذه الأمة معقودة على إتمام كلمة التوحيد، والتي شطرها محمد رسول الله. ولا يقيم لا إله إلا الله من لم يقم محمد رسول الله. تأمل جيدا. بكى أبو بكر وقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عام أول لما سري عنه سلوا الله العفو والعافية، وسلوه اليقين في الدنيا والآخرة، سلوا الله. وهي فائدة جليلة جدا، وأنا أريدك أن تصب فيما تستقبل من أيام قد تصر مراتب. نسأل الله عز وجل أن يحمل عنا مؤنة الأيام، وأن يبلغنا إليه بتلك الأيام، وأن يداول بالخير علينا الأيام. تصرم رجب ويهجم إليك شعبان، وغدا سنتحدث عن العيد. وسوق قد نصب ربح فيه من ربح، فترى قوما خرجوا من هذه الأيام يدبون على الأرض بأرجلهم جنبا إلى جنبك، وقد كتبوا من أهل الجنة وحرموا على النار، وقوم دخلوه من باب فخرجوه من الذي في مقابله ما نابهم إلا المشي. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله. إنها أيام على ما فيها من وجهة ونضارة، فيها خوف ووجل أيها الإخوة. لذا كان ينبغي أن تستقبلها، تستقبلها بالتوحيد، ثم تستقبلها بالحفاظ على الدين والمسارعة إلى العبودية في مواضعها، ثم سلوا الله. فإنك لا تحرك ساكنا ولا تسكن متحركا ولا تمضي إلى الله إلا بمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وأفضل العبادة الافتقار. قال بعض السلف: أتيت إلى جميع أبواب العبودية فوجدتها ملأى إلا باب الافتقار ما وجدت عليه كثير أحد، وإن خير باب يدخل فيه إلى الله عز وجل باب الإفلاس. الإفلاس أن تجد نفسك لا شيء لك، أن تعلم الحقيقة أنك فقير محتاج في كل ذرة منك إلى الله، وأنه لو خلى بينك وبينك، بينك وبينك، بين نفسك يعني، لو خلى بينك وبينك طرفة عين كفرت، لا أقول ضللت، تخرج عن الإسلام خالص. لكنه سبحانه برأفته ورحمته يحوطك ويكلأك رحمة منه على التقصير البليغ وانتهاب الفرص في معصيته، لكن حليم وطيب سبحانه وبحمده. اللهم لا تفض مجلسنا إلا وقد أدخلتنا في رحمتك. طيب سبحانه وبحمده. لذا قال لك: سلوا الله، أنزلوا حاجتكم بالله. وآخر الحديث يدلك على ماهية العفو والعافية، لأنه قال صلى الله عليه وسلم في العفو واليقين: سلوا الله العافية واليقين في الدنيا والآخرة. إذن هو هناك له شأن في الدنيا في العافية، ولها شأن في الآخرة كما سترى من تعريفها. لكن فقط سلوا الله، أنزلوا حاجتكم به، لا تنزلوها بأنفسكم يا عباد الله. تدرون موجة الحزن والانكسار وضيق الأفق والحيرة التي أصابت الكثير منا، إنما لأنه يريد أن يدبر حال نفسه. هو الذي يريد أن يدبر حال أكله وعياله، هو الذي يريد أن يدبر، هو الذي يظن أنه من يدبر، ولكن الذي يدبر لك هو الله. والذي ينبغي أن تستيقن في هذا، وأنه ما يقع في كفك من الدنيا إلا كسبب لن يعدو قدره، وإن الله هو الذي يباركه أو يخيسه سبحانه وتقدس. فإن استيقن العبد بهذا شعر ببرد رضا الذي ينزل على العبيد، لا ينزل على من تشرئب رأسه مطاولة يريد أن يكون إلها. تأمل جيدا، سلوا الله الدعاء أيها الإخوة، الدعاء وإنزال حاجتك بالله وإحراز نفسك في هذا الدعاء، فالدعاء حرز. لكن هذا هو الذي أزير عليه في الخطبة الثانية. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الدعاء حرز أيها الإخوة، ذلك لأنه علم على الافتقار والاعتراف بالعبودية. فحينما ينزل المرء حاجته بسيده يقر أنه لا حيلة له فيما نابه من حاجة، وعندها يقر لربه عز وجل، يقر بين يديه بعجز نفسه وبتمام غنى الله عز وجل. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الدعاء أيها الإخوة يقول الله عز وجل فيه ليعلمك قدرك إذا دعوت ومن غيره، فيقول قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، ما يعبأ بكم، يستبدلكم بآخرين قبل طرفة العين، تواجه ما لم تكن تتوقعه في اللحظة التي كنت آمن ما كنت فيها. وكما قال الأول من مأمنه يؤتى الحذر، حينما أرعد الجو وأبرق في الليلة الماضية وجدت رسائل ترسل يقال من صناديد رجال والله نحن خائفون. يقول بعضهم أنا خائف، جلست فرأيت البرق يبرق يكاد يخطف البصر بعد سكون وهدوء واضطراد فخفت. وحق للمرء إن رأى مظهرا من مظاهر عزته أن يخاف. أبرق الجو في صحن الكعبة، نسأل الله عز وجل أن يحملنا وإياكم إلى الحج والعمرة وأن يتابع لنا بين الحج والعمرة. حينما أبرقت السماء وأرعدت وخاف الناس في خلافة سليمان بن عبد الملك، وكان عمر بن عبد العزيز بعض أمرائه وكان بجواره، وسليمان قد بلغ قلبه إلى الحلقوم فشرقت به نفسه، فنظر وحانت منه التفاتة لعمر، فوجد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يبتسم، فقال في هذا الموضع الناس مرتعبة وأنت تبتسم؟ ويعلم مروءته أيضا. فعمر من العلماء، قال الزهري دخلنا عليه لنعلمه فعلمنا. فقال الناس في هذا الموضع وأنت تبتسم؟ فقال اعذرني يا أمير المؤمنين، فهذه مظاهر رحمته فكيف بغضبه. ده موضع الناس تنتظره، الذين هم في الصحراء والبوادي يفرحون جدا بما خفت أنت منه ويتمنون هطول الأمطار لأنها لهم حياة. وهذه من مظاهر رحمته للناس التي يفرح بها، ومع ذلك لما زادت وقع الرعب في قلوب أقول صناديد الرجال، فما بالك بغضبه سبحانه وتقدس. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون. ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، لولا أن تمد يديك إليه ما يعبأ بك. وأثنى على عبد كما قال الحسن البصري رحمه الله كما في الزهد لابن المبارك، إن الله أثنى على عبد ناجاه مناجاة خفية إذ نادى ربه نداء خفيا خفيا، يوضحه لك قول الله عز وجل عن نبي الله يعقوب، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أن يمكث المرء فيحدثه، وأن يدرك ويعترف بين يديه أن لا ملاذ له إلا هنا، وأن ليس بيدي أمر. أن تتعلم المسكنة والتقرب إليه، أن تتعلمها. خرج بعض السلف وهو صغير في السن يأخذ عصا في يده ويلبس الرث من الثياب ويمشي بتؤدة، فتعجبوا منه فقالوا: لما تصنع بنفسك هذا، عصا وتمشي بمشي وإيد هكذا؟ فقال: إن ابن أخي قد حبس، وسعيت في شتى المساعي فلم أفلح في إخراجه، فخرجت أتمسكن لربي لعله يخرجه لي. فخرج الغلام من يومه، من يومه. إن سويد القاضي رحمه الله دخل على عبد الرحمن الداخل صقر قريش الذي أعاد مجد بني أمية في وجود بني العباس، حتى أعوز جعفر أبو جعفر المنصور، فقال: هو صقر قريش. هذا الرجل دخل عليه قاضيه فوجده في قحط من السماء والناس يسألون، فوجده قد لبس صوفا من الثياب الرصة وجلس يدعو الله ويبكي وهو الأمير عبد الرحمن الداخل على الأرض. فنظر سويد بن سعيد قال: الله أكبر. سويد القاضي قال: الله أكبر، وفرح. فسألوه فقال: إذا خضع جبار الأرض رحم جبار السماء. ثم خرج يستسقي هو لهم أيها الإخوة، فصعد على المنبر ووقف بين يدي الناس ساكتا، والناس معقودة أعينهم به، كيف سيقول وما سيخطب فينا وبأي شيء سيدعو؟ فاستفتح الرجل قائلا: سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. ثم بكى وبكى الناس حتى علت أصواتهم، فسقطت السماء كأفواه قرب قد فتحت. يعني مش نزلت قطر وبعدين اشتدت، لا، ده نزلت سيل من أول ما نزلت. دعاء إلى الله بانكسار يتعلم، تفهمه، تعرفه، تراه. يقول فيه ابن كثير أيام القادسية: وكان عمر رضي الله عنه يدعو الله عز وجل دعاء الحوامل، جمع حامل، امرأة حبلى، دعاء الحوامل المقربات اللي هي بتضع الآن، فإذا قالت يا رب بتخرج من صميم صميمها. كان عمر يدعو هكذا دعاء الحوامل المقربات، ويبتهل إلى الله ابتهال ذوي الحاجات، ففتح الله له القادسية والمدائن. أيها الإخوة، سألوا الله عز وجل واغتنموا فرصة سؤاله واهتبلوها، ثم إذا سألتم فاجعلوا في أولوياتكم العافية واليقين. لكن المقام ضاق على تفصيلهما فأرجئهما إلى موضع آخر إن شاء الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يشملنا وإياكم بعافيته، وأن يرزقنا وإياكم اليقين فيه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لحينا وميتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرانا وإناثنا. اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أنجي المستضعفين، اللهم أدلهم على هؤلاء المتوحشين. اللهم عليك بالعلوية النصرية الرافضة، الباطنية الإسماعيلية. اللهم استأصل جذورهم، اللهم أدل عليهم، اللهم امنح أكتافهم، اللهم انصرنا عليهم وقد بغوا علينا يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.